بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ في إكمال قصة شعيب عليه السلام، أولا معنا إعلان أفلا يتدبرون القرآن، محاضرة لفضيلة الشيخ عصام بن عبد العزيز عويد، وفي بعد صلاة المغرب في 5:05 مسجد سفيان الثوري بحي إشبيلية والإنساء مكان. وهذه حسب علمي أنها دورة سيشارك فيها عدد من المشايخ في عدة أيام في تدبر القرآن، وأنصح الأخوة وتسمعون مرارا تحدثت في هذا الموضوع العناية بهذا النوع من المحاضرات، بل أن يكثر منها فيما يتعلق بتدبر القرآن. والشيخ عصام من المعنيين بهذا الأمر، وله برامج ومشاريع مهمة جدا في تدبر القرآن، ومع عدد من الأخوة. وقد سألني بعض الأخوة أكثر من مرة من هم المشايخ الذين يعنون بتدبر القرآن. حسب علمي الأخوان سيشاركون في هذه الدورة هم من أبرز من أعرف معنيين بتدبر القرآن والمعالجة عن طريق تدبر القرآن. وهذا الموضوع تحدثت عنه أكثر من مرة وبيان أهميته، فلعلي أكتفي بذلك. الموضوع الآخر، يعني مثل هذه الفرصة، هذا اللقاء، بعض الأخوة يرغب أن يكون له دعوة لمصيبة أو غير ذلك. فهذا أحد الأخوة الأعز علينا، له أخت أصيبت بالسرطان، نسأل الله جل وعلا أن يشفيها. وتعرفون تأثير مثل هذا على العائلة، وكما ورد لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. قد يسأل البعض عن سلاح المؤمن الدعاء، هذا ضعيف، بل قال البعض أنه موضوع ورد في بعض الطرق أخرى ضعيف وليس بصحيح، وإنما هو قول عن سفيان أو عن الفضيل بن عياض رحمه الله، ومعناه صحيح لكن أقصد ليس بحديث. أما لا يرد القضاء إلا الدعاء فحديث صحيح. فالدعاء أيها الأخوة مهم، وليك دائما أوصي الأخوة أنفسهم، ودائما من يطلب الدعاء أقول له لن يدعو أحد لك بمثل ما تدعو لنفسك. والمهم أنه طلب الدعاء، أيضا سبقا ذكرنا أن القول الصحيح والراجح والذي تؤيده الأدلة مشروعية طلب الدعاء من الغير، ومن أقوى الأدلة في ذلك قصة أويس القرني. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فإن لقيته، لما قال إنه خير التابعين ووصفه كما في الصحيح، فأمره أن يستغفر لك. فعلا لقيه عمر رضي الله عنه وأمره أن يستغفر له، فهذا طلب دعاء. نعم، وقصة العباس في الاستسقاء رضي الله عنه، هذا طلب دعاء أيضا، طلب من عمر رضي الله تعالى عنه. وأحاديث، بل في أحاديث كثيرة في موضوع طلب الدعاء. فطلب الدعاء من الغير القول الصحيح وهو القول الراجح، والأدلة تعضد جوازه. ولذلك فإننا، لكن مع ذلك أقول من طلب الدعاء من الغير ألا ينصرف قلبه إلا إلى الله جل وعلا، لا ينصرف للمخلوقين. نعم، هذا الباب الخطورة التي، لأن التوسل ليس بالذوات، نعم، ولكن لكونه لعله يكون مستجاب الدعوة، ولعل الله جل وعلا أن يتقبل. وسبق تذكرون قلت لكم أن في هذا المكان المبارك كلمني أحد الأخوة قبل الأذان أو أثناء الصلاة بأن ندعو لأخته التي اختطفت، واتصل بي بعد يومين قال جزاكم الله خير على دعوتكم، وجدنا الأخت والحمد لله بعد أن فقدها أهلها والمال. فأقول فإننا ندعو لهذه الأخت المصابة بالسرطان، فنقول يا من كشف الضر عن أيوب، نسأل الله أن نكشف ضرها وأن يشفيها، ونقول أذهب الباس ويقرأ عليها، وأسأل الله جل وعلا أن لا يدع بها بأسا أبدا. لا يقول بعض في إشكالية عندنا أنه سرطان، نعم لو كان سرطان، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الخلايا التي تلفت بسبب السرطان قادر الله جل وعلا على إحيائها كما كانت أولا، فنسأل الله جل وعلا أن يحييها وأن يعيدها إلى أهلها صحيحة سليمة معافاة، وأن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأن ينزل سكينة على قلب أهلها. ونقول يا من كشف الضر عن أيوب، نسأل الله أن يكشفها، ونسأل الله جل وعلا يا من أنجى ذنون من بطن الحوت أن ينجيها من هذا الهم وهذا المرض التي هي فيه وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله جل وعلا لجميع مرضى المسلمين الشفاء العاجل، وأن يكون عبرة وتذكرة لنا ولهم ورفعة في الدرجات وكفارة في السيئات. أما ما يتعلق بموضوع أحاول أختم اليوم في قصة شعيب مع قومه، ثم الدرس القادم يكون النهاية كيف كانت نهاية قوم شعيب. الوقفة الأولى اليوم في قوله ولولا رهتك لرجمناك، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإلا لرناك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سبحان الله، هذه النظرة فيما يتعلق ولولا رهتك لرجمناك سبقا تحدثت فيها في قصة لوط عليه، لكن هنا أكثر صراحة ووضوح أهمية الرهط وأهمية العشيرة للداعية. وهذا كما كان في قوم شعيب ومن قبلهم هو إلى اليوم مؤثر، مؤثر في قوة علاقة الشخص برهطه وعشيرته وأهله ومن معه من أتباعه حتى لو كانوا كفارا. هذا بالنسبة للأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ممن حماه عمه أبو طالب، وما استطاعت قريش أن تصل إليه، أشكنا حماية الله جل وعلا له قبل وبعد، لكن من الأسباب كما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يحميك ويذود عنك فهل أنت نافعه؟ قال نعم، إنه في ضخضاخ من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه مات كافرا. فحماه أبو طالب. عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب حوصر معه حتى بعض بني هاشم وبني المطلب ممن لم يسلم وهم رهطه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب وبني هاشم لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الزكاة دون غيرهم. لما جاء بعض عثمان وغيره يقول نحن سواء يا رسول الله كلهم درجة واحدة، قال لا، لأن أولئك وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه من الخمس ولا تحل لهم الزكاة. فحموه هو وحوصروا معه 3 سنوات وهم على كفرهم وشركهم. تصوروا كيف يكون الرهط. عدد من الصحابة كأبي بكر وغيره حماه رهطه، العدي بن مطعم وكان أو مطعم العدي كان يحتمي بعدد من الصحابة يحميهم. فإذا العناية بالرهط من قبل الداعية أمر مهم جدا. لماذا أؤكد على هذا المعنى؟ لأنني لاحظت أن بعض الدعاة وبعض الطيبين عندما يلتزم أو يصبح داعية تبدأ جفوته مع أقاربه وتضعف علاقاته بأهله. سبحان الله، هم أحق الناس بك وأنت أحق الناس بهم. وكم تأتي شكاوى من بعض العوائل من بعض أبنائهم حتى يتهمون بعضهم بالعقوق، وإن كانوا قلة وندرة، لكنني أنبه. بينما يقول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، أن يحسن الداعي علاقاته بأقاربه وعشيرته ومجتمعه حتى ولو حدث من بعضهم تقصيرا. فهم مسلمون، هؤلاء هم الره، فضلا عن من معه على طريقه وعلى منهجه فهم أيضا من الره. فمع الوجوب في هذا هم من يدفع الله جل وعلا بهم البلاء. ولذلك قوم شعيب قالوا لا رهتك لرجمناك. لكن قبلها انظروا ماذا قالوا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول. هم يكذبون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أبدا، هم يعلمون ويفقهون، ثم يقولون وإنا لنراك فينا ضعيفا. هذه تهمة قديمة ولا تزال إلى اليوم. أقرأ والله في أحد الصحف اليوم يصف بعض الدعاة بالخفافيش. نعم، تصوروا كاتب من هؤلاء الكتاب. أنا ما أقول إنها فقد فتلاقي التهم بدل ما يحصر الوصف بأصحابه، ف فإذا هو يعممه ويحاول أن يلبس للناس أن كثير من الدعاة إلى الله جل وعلا أنهم كما يقول خفى فيش ظلام، ويبدأ يطرح ما يسمى بالمنهج الخفي، ويبدأ يطرح التنفير للناس منهم وأنهم لا قيمة لهم، لا وجود لهم في المجتمع. وهذا منطق فرعون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فرعون قال عن موسى عليه السلام ومن معه إن هؤلاء لشرذمة قليلون، الآن نفس اللفظ أو قريب من يقال اليوم، ترى هؤلاء الدعاة هؤلاء العلماء لا شأن لهم لا قيمة لهم. سبحان الله، هؤلاء هم الذين لا شأن لهم. وتعرفون لما جاءت الانتخابات البلدية كمثال، انظر من فاز فيها. بعض هؤلاء الكتاب يا أخوان يحدثني أحد الذي أخذ المقعد الأول في منطقة من كبار المناطق، يقول أحد هؤلاء الكتاب يكتب وله كتابات سيئة طبعا، يقول والله ما صوت معه إلا واحد. قال واحد يمكن أبنائه، قال لا أبنائه أكثر من واحد ما صوت معه، يمكن صوته هو ما بح. ومن الذي فاز في هذه الانتخابات في كل المناطق تقريبا؟ ما يستطيعون يقولون شيء. من هو الذي شرمته قليل لا قيمة لهم لا وجود لهم؟ هذه جاءت تكشف الحقائق وتبين الحقائق، ولا يستطيعون يتهمون هذه الانتخابات بالتزوير وغيره، لا يستطيعون. نعم، فإذا هم الشرذمة القليلون، لكن وصف هنا قوم شعيب يقولون وإنا لنراك فينا ضعيفا، وفرعون يقول إن لشرذمة قليلون، والمعاصرون يطلقون عليهم ألقاب كثيرة جدا كما قلت إلى اليوم، مثل هذا الألقاب إلى اليوم. وهذا منهج معروف أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. إذن لا نلتفت لهؤلاء ولا يلتفت منكم أحد، لكنه يقوي علاقاته بالمجتمع بجيرانه بأقاربه. بعض الطيبين بعض الأخيار ما يعرفوا جيرانه، لا يعرف أهل الحارة، لا تعرف بعضهم بعض أفراد عائلته. كل هذا خلل خطأ أصلا في المنهج. فكيف إذا نظرنا إلى مقاييس الأخرى التي تحدثنا عنها؟ المسألة الثانية من الوقفات التهديد بالنفي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. نعم، أولو كنا كارهين. بس قد يسأل البعض ويقرأ الآية لتعودن في ملتنا، وهل كانوا على ملتهم؟ نعم، بعضهم قبل أن يسلم مع شعيب كانوا على ملتهم، لكن الإشكال يأتي بالآية التي بعدها. يقول الله جل وعلا عن شعيب، يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. طيب هل كان شعيب على ملتهم؟ لا، لكن قالوا مجاراة لهم، وفي الوقت نفسه يقصد من آمن معه ممن كان على ملتهم، وإلا فالأنبياء معصومون من الكفر حتى قبل بعثتهم. نعم، لكن هذا من باب المجاراة فقط، إيضاح لأنه قد يحدث لبس عند بعض الأخوة. الشاهد هنا أنهم هددوا في الطرد، وهددوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك، وهو النفي. هذا موجود قديما وحديثا، وكم هدد الأنبياء والرسل. قالوا عن لوط، للوط عليه السلام لتكونن من المخرجين. قوم نوح قالوا لتكونن من المرجومين، أما قوم لوط لتكونن من المخرجين. في التهديد حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن الأعز منها الأذل، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذا نص في القرآن، السنة مسترسلة. لكن أعجبني تعليق لأحد الدعاة على هذه الآية، يقول هؤلاء يهددون، لكن بعض المعاصرين ما يهدد، يقول خذوه فغلوه مباشرة، لو أعطاه فرصة يهدد كان أحسن، يؤخذ بدون تهديد. كأن يقول الأولين كانوا أرحم من بعض المعاصرين، لأن لو أتاحوا له فرصة أنه يخرج أو أخرجوا لأرض الله واسعة، لكن قد لا يتاح لهذا الأمر. فإذن التهديد سنة جارية قد يصل إلى القتل، لكن تعليقي هنا لأن كنا وقفات سريعة الوقت يزاحمنا، أن الداعي إلى الله جل وعلا يجب أن يوطن نفسه على البلاء. نعم، هو يسأل الله أن يجنبه البلاء ويسأل الله جل وعلا أن يبعده عن البلاء، لكن في المقابل يعني أن يوطن نفسه، لأن أشد الأنبياء الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فبمقدار قرب العالم والداعية من منهج النبوة يكون البلاء. البلاء سبق تحدثت معكم في قصة إبراهيم أنه أنواع، وفي قصة يوسف قد يكون بلاء معنوي، عفوا ابتلاء معنوي أو ابتلاء حسي، وقد يكون الابتلاء المعنوي أعظم من الابتلاء الحسي. ما يتعلق بتشويه السمعة بأشياء تحدث عنه، وهذا الذي يجري الآن في كثير مسائل الإعلام. قد لا يهدد الإنسان، قد لا يسجن، قد لا يفصل، لكن تجد تشويه للسمعة، اتهامه باتهامات هو بريء منها. وكل يوم نسمع خبر جديد من هذه الأخبار. الشاهد أن الداعية ليتق الله جل وعلا ويهيئ نفسه لذلك. لماذا يا أحبتي الكرام؟ لأن الداعي إذا كان يتصور أنه لن يبتلى ثم يبتلى، ما الذي يحدث؟ قد يتراجع، قد ينتكس. والخطورة كما قال حقيقة هذا الإمام العالم الرباني الفقيه الداعي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، عندما سأله أحد المشايخ وقال إن قيل لي يا شيخ قف عن المحاضرات والدروس أتوقف؟ قال نعم توقف. وذكر له الأدلة الشرعية في هذا، لكن مما ذكر قال نخشى أن يبتلى الداعي أو العالم فلا يصبر فيرجع ويتراجع، فيتراجع طلابه خلفه، بينما إذا وقف وقف الناس على ما وقف عليه. هذا فقه الحقيقة بعيد جدا، ونفع الله به نفع عظيم. منذ سمعت هذه الكلمة نقلا عن الشيخ ونقل لي صاحبها، بل صاحبها يقول إن مما ثبتني الله سنوات على البلاء هي كلمة الشيخ لي. قال لو كان الإنسان يثبت هذا الواجب عليه، لكن يقول بعض الناس قد لا يثبت عندما يواجه البلاء، والمشكلة أنه إذا لم يثبت وتراجع لا يتراجع وحده، قد يتراجع الناس من ورائه. أمس جاءتني رسالة في الجوال من أحد الأخوة حقيقة مؤثرة جدا، عن وجود الثبات على الطريق والصبر عليه وعدم التراجع. قال كل يوم نفاجأ بتراجعات وتقلبات. نعم، حتى لا أكتمكم الله أرسلت رسالة وقلت ما عليش يا أخي الكريم، كأنك تومئ، إذا كان لك ملاحظة أعطني إياها استفيد منها، الإنسان ضعيف. قال لا، أنا أتحدث عن قضية عامة ما أراه في الساحة الآن بالتراجعات والانتكاسات، حتى من بعض الفضلاء، حتى من بعض الأخيار، حتى من بعض من كان له مكانة واتباع. إذن توطين النفس من الأصل على البلاء، وإلا لا تقتحم هذا الباب. المسألة ليست تجارب، وسبق كمن سبقك من الأنبياء والمرسلين، وسنة جارية كما يقول شيخ الإسلام ماذا ينقم مني أعدائي. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، أو كما قال رحمه الله أن تكون متهيئ لأي بلاء حسي أو معنوي أو نفسي. أما يتصور الإنسان يقول والله ما كنت أتوقع أن يحدث لي هذا، أن يسجن أو يفصل، لا، يجب أن تتوقع كل شيء بقدر إيمانك سيحدث. ولما جاء يحدث لك ما يحدث، لما جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه وبدأ يدعو، هو يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، لكن ما أراد أن يشعر بهذا الشيء. قام وقال كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع في الحفرة فيمشط ما بين لحمه وعظمه، لا يصد ذلك عن دين الله، أو كما قال تأصل. ثم كأنه يقول وإن تتولى لتبدل قوما غيركم، والله لا يتمنى الله هذا الأمر. هي بشرى وتنبيه أيضا، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قضية غير قضية راحة. نعم، إذا يسر الله لك الراحة لا تلفظها، لا تبحث عن البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، اسألوا الله العافية. سمعت أحد طلاب العلم أكثر من مرة ممن ابتلي بلاء شديد، سجن وفصل ومضايقات، يقول توقعت أن أسجن، فتوسلت إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى فترح وبكيت بين يديه وتضرعت أن يجنبني البلاء ويجنبني السجن. يقول لا أعرف في حياتي أنني دعوت مثل تلك الدعوات، ولا أعرف أنني اخترت أفضل الأوقات زمانا ومكانا وحالا لأدعو إلى الله بذلك، فقدر الله عليه وابتلي ومكث سنوات. يقول والله من أفضل ما مر في حياتي هي تلك الأيام. هذا واجبه وهذا فعل الله جل وعلا وقدر الله. أريد له محنة فأرادها الله منها، هو من جانبه ما قصر. يقول بذلت كل ما أستطيع بالدعاء والتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله العافية، لكن قضت حكمة الله أن يحدث له ما يحدث ويسجن ويفصل. يقول والله إن المال زاد وأيام السجن من أفضل أيام حياتي. فلما إذن يجب تستعد الإنسان ويتهيأ إذا كان صادقا في دعوته، لكن إذا كان سجن بغير حق، أما إذا سجن بحق لا يحتج بمثل هذا الكلام. هناك البعض نعم لا يجوز أن يتركه، ما يأتي إنسان حتى لو ظن أنه داعية لكنه مخطئ. وقد حدثت بعض الشباب في السجن وقلت أنتم الحقيقة تستحقون السجن لأنهم تصرفوا تصرفات غير شرعية. قلت لا يسع أي إنسان إلا أن يسجنكم قاضي أو غيره، ليس كل تصرف أو كل من سجن أنه بريء. لكن يتحدث أنا هنا عن منهم على منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، طبيعي أن يسجنوا أن يعرضوا للبلاء، طبيعي جدا. وليس بالضرورة أقصد أن يسجن، قد يبتلى بغير السجن في الأذى المعنوي. وقلت لكم فتحنا مرة من المرات مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا الموضوع، والله عرض لنا بعد إلحاح منا صور من البلاء التي تعرض لها تعجبنا منها. بينما ربما تصور البعض يقول الشيخ عبد العزيز ما شاء الله منذ بدأ في الدلم إلى أن توفي رحمه الله، قد تصور أنه مبتلي، ابتلي ابتلاءات عظيمة جدا تزلزل قلوب الرجال. الابتلاء المعنوي أعظم، الابتلاء المعنوي أعظم ابتلاء الحسي. وقيل عنه كلام من القاص والداني أو كثير من القاص والداني. إذا تهيئة الإنسان نفسه إن لم انحماه الله وكفاه البلاء فهذا خير، إن ابتلي فليصبر. هذا منهج الأنبياء المرسلين. وأخيرا معذرة لسالة، اعملوا على مكانتكم إني عامل. لما انتهت القضية معه قال اعملوا على مكانتكم. بهذا الدرس إن شاء الله سيكون درسنا في الأسبوع القادم، وماذا حدث لقوم شعيب بعد هذه البراءة الصريحة. اعملوا على مكانتكم أي على طريقتكم، ابقوا على ما أنتم عليه، ليس أمرا إنما هو تهديد. ولا يمكن يقول ابقوا على الكفر، لا، ابقوا اعملوا على مكانتكم أي على منهجكم وطريقتكم وما أنتم عليه. بعد كل هذه التهديدات كأنه يقول لا نبالي بكم، فهو تهديد وليس أمر. لأن البعض تساءل هل يمكن أن يأمرهم بالبقاء على الكفر، اعملوا على مكانتكم، لا، هذا من باب التهديد. وأمثلة في القرآن كثيرة، هو سيكون إن شاء الله مفتاح الدرس القادم، وهو الذي نختم بقصة شعيب عليه السلام، وأيضا ما تيسر من مسائل في الفقه التي أراها من المهمة ومعاصرة مثل ما أخذنا هذا اليوم، بالإضافة إلى بقية الأسئلة وربما قضايا تتعلق بالعطلة، هذه العطلة الطويلة كيف نستثمرها. فهو درس سيكون فيه من الشمول والعموم، بالإضافة إلى ما نحتاج إليه من بعض المسائل التي أرى لابد من التنبيه عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.